بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل في آداب القاضي. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم. هذا صحيح، درس ماذا قلنا التعليل فيه يعني انقلاب، لا صحيح، قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لئلا يطمع فيه لأنه قوي، فيعود لئلا يطمع فيه للقوة، قويا لئلا يطمع فيه الظالم، لكن بدون عنف، يعني بدون نهر وشتم وما شابه ذلك. القوة غير العنف والنهر في الكلام، قويا بلا عنف. فإذا كان قويا لم يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف، لينا لئلا يهابه المحق. فإذا كان عنيفا قد يتلعثم صاحب الحق ويهاب، فلا يستطيع أن يدلي بحجته، لأن بعض الناس عنده ضعف، عنده ضعف في القلب، فإذا رأى القاضي مهيبا وعنيفا وشديدا فإنه قد يتلعثم وتضيع بعض حجته، فيكون لينا، يجمع بين القوة وبين اللين. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم أي الخصوم فيمنعه الحكم. متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. لكن هذا كما سبق يقيد في الأمور التي تحتاج إلى تأني، أما إذا كان الأمر واضحا فإن التباطؤ هذا مذموم، إذا اتضح له الأمر فالتباطؤ في الحكم مذموم، لكن إذا كان الأمر فيه التباس يحتاج إلى تأني. متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفلته ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة. الورع مر معنا، ما تعريف الورع؟ الورع هو إيش؟ ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. إذا الورع يتعلق بالمحرمات ومشتبهات، والزهد ترك إيش؟ ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع. إذا الورع يتعلق بالمحرمات ومشتبهات، الورع حذر من المحرمات ومشتبهات، والزهد ترك ما لا ينفع، يعني يزهد في بعض المباحات التي لا تنفع. إذا ورع ونزاهة، يعني الورع مهم بالنسبة للقاضي لأن لا يتساهل في الحكم ولا يستقصي في القضية ويحكم بدون يعني تثبت، فالورع يعصمه من الوقوع فيما يحرم. ونزاهة، النزاهة كن نزيها، لا يقبل رشوة ولا يطمع في مال، بل يكون نزيها وصدق. عفيفا لئلا يطمع في ميله، لئلا يطمع في ميله بإطماعه. لذلك العفة عن الأموال مهمة بالنسبة للقاضي، لأنه قد يتعرض لإغراء، وقد يكون الإغراء كبيرا، فإن القاضي يتعرض لقضايا كثيرة، فقد يتعرض لإغراء كثير، فإذا لم يكن عنده عفة ونزاهة فإنه قد يغرى بالمال. ولذلك يعني ينبغي أن يكون رزق القاضي كثيرا، ينبغي أن يكون رزق القاضي كثيرا لئلا يكون عنده حاجة، لأن الحاجة سبب للوقوع في الإطماع. أما إذا أعطي ما يكفيه وليس عنده حاجة وعنده مرتب كبير، فإنه إن أخذ شيئا هذا يدل على خبثه، لأن الإنسان إذا اغتنى وأخذ هذا دليل على خبثه وعلى دناءة نفسه. لكن قد يأخذ الإنسان الطبيعي بسبب الحاجة، كان عليه ديون وعليه عنده حاجة شديدة، قد يضعف الإنسان وفيه خير وصلاح، الحاجة تضعف الشخص، فإذا تدفع الحاجة عن القاضي لئلا يقع في الإطماع. هذا هو المعمول به الآن، ولا لا؟ يعرف رواتب القضاة كثيرة، ولا محمد؟ رواتب القضاه كثيره. من جهه اخرى انه يتعب في عمله، فلا شك ان عمل القضاه عمل شاق، عند القضايا كثيره ويواجهون الخصوم والسباب والمشاكل كبيره، فالقاضي لا شك انه في عمل شاق، فيكون هذا من باب يعني مكافاه على عمل الشاق، ومن جهه وايضا عمل كثير. فالقضاه الان يعني اعدادهم ليست الكثيره مقابل القضايا الكثيره التي تعرض لهم. القاضي تعرض له اكثر من 20 او اكثر من 20-30 جلسه في اليوم الواحد، هذا لا شك انه عمل منهك، وان تركها تراكمت عليه، فعمله شاق من جهه وكثير من جهه اخرى، ويعطى يعني ما يكفيه لئلا يتضعف نفسه. قال بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم. لا شك أن الإنسان إذا كان عنده خبرة بالأحكام سهل عليه أخذ الحكم من الدليل، ولذلك تجد الشخص الذي يقرأ ويعتني بكتب الفقه وكلام الفقهاء يكون الحكم حاضرا سريعا ومبني على الدليل أيضا، لكن يكون قد تدرب على أخذ الحكم من الدليل. وإذا كان الإنسان لا يعتني بكلام أهل العلم، يعني يركز على حفظ النصوص وتكرارها، فإنه قد تعرض لمسألة حكمها في حديث يحفظه ولكنه لا يستحضره. هذا يحصل كثيرا، تجد المعتنين بالحديث حفظا ومعرفة للصحة وضعف الرجال والعلل، هذا جانب لا شك أنه جانب حسن طيب ومن أهم الجوانب، لكن تجد بعض من يوصفون بالمحدثين اهتمام بالحديث قد يسهل مسائل سهلة ولا يستحضر الجواب والحديث معه، لأنه لا يشترط في الحافظ أن يستذكر كل دليل وما أخذ الحكم من الدليل. كذلك القرآن، كم الإنسان يحفظ آيات من القرآن فيها أحكام ويسأل عن هذه المسألة ودليلها في آية يرددها كثيرا ويحفظها عن ظهر قلب، ولكن لا يستحضر أن هذه الآية فيها الدليل لهذه المسألة، فيكون الاستنباط في صعوبة. لكن يجمع الإنسان بين حفظ النصوص ومعرفة الصحيح من الضعيف وقراءة كلام أهل العلم، وليس بشرط أن يقلدهم، لا يتدرب، يقرأ كلام هذا وهذا وهذا ويتخير منها الأقرب للدليل، فلا إفراط ولا تفريط، لا تقليد محض لكلام أهل العلم ولا إعراض عنه، فإن كلام أهل العلم يفتق لك الذهن، يقرب لك الأدلة، مأخذ الأحكام من الأدلة، فيكون الشخص عنده دربة، تمرن أن الحكم يأخذ من هذه الآية، عرفنا الحكم الثاني يأخذ من هذا الحديث، وجه الاستدلال كذا وكذا، قال به جمهور أهل العلم وما شابه ذلك، فإن هذا يسهل له الوصول إلى أدلة الأحكام ومعرفة الأحكام الأدلة. بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمن فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف الله لومة لائم. على كل حال هذا الأثر لا يصح لكن معناه صحيح. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبع خلال إذا فات القاضي منها واحدة فهي وصمة، يعني نقص في حقه: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. على كل حال هذه أثار فيها ضعف لكن معناها صحيح. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه، اللحظ هو النظر، ولا شك أنه إذا أقبل على أحد الخصمين بالنظر والترحيب بالقول أن الخصم الثاني سينكسر ويقول والله هذا قريب للقاضي أو صديق له، أكيد أنه سيحكم له، فلا فائدة من الإدلاء بالحجة، فقد لا يستوفي حجته لأجل أنه يرى القاضي يهتم بأحد الخصمين، ينظر إليه يتحف به بالنظر أو بالكلام أو بالمجلس، فيكون هذا كسرا لقلب الخصم الآخر. إذن يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه أي النظر ولفظه الكلام ومجلسه، مجلسه يعني ما يجلس أحد الخصمين بجواره والآخر بعيدا عنه، هذا فيه ظلم ويؤثر في نفس الخصم الآخر. قال والدخول عليه، والدخول عليه ما يدخل الأول أو أحد الخصمين ثم يدخل الثاني بعد مدة، فهذا يكسر قلب الخصم الثاني. إذن يدخلون معا، يدخلون معا ويجلسون في مكان مستوي من القاضي بين يديه، يستويان في المجلس ويسوي بينهما في النظر والكلام لأجل حصول العدل. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين مسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع النصوت على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. رواه عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة. هذا أيضا لا يثبت. المقصود أن هذا واضح حتى لو كانت هذه الحديث ضعيفة، لكن هذا أمر ظاهر وأثره معلوم على نفس الخصوم أو على نفس الخصوم. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه واسي بين الناس في وجهك، يعني في النظر ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. هذا كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى، وكتاب صحيح ومشهور وفيه توجيهات كثيرة اقتطع منه المؤلف هذا القدر. وجاء رجل شريح وعنده السري فقال اعدني على هذا الجالس، يعني من العدوان، يعني اعدني، اعدني على هذا الجالس، يعني خذ بحقي منه إلى جنبك. فقال للسري قم فاجلس مع خصمك، قال إني أسمعك من مكاني، قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. أقامه من جانبه وأجلسه مع خصمه. قال إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام. ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس علي رضي الله عنه فيه، فقال علي رضي الله عنه لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس. هذا الأثر ضعيف. قال في الحاشية فيه أبي سمير منكر، أي منكر الحديث. إذن هذا لا يثبت. والقول الثاني أنه يجب المساواة حتى مع الكافر، وهذا هو الصواب، يجب المساواة حتى مع الكافر، لأن المقصود العدل، وليس هذا إكراما للكافر، لا، لكن مقصود تحقيق العدل. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وتقريب المسلم يجعل الكافر ينكسر، فيقول هذا موافق له على دينه، هذا مسلم وهذا مسلم، وأجلسه بجواره إذن سيحكم علي، فقد لا يدلي بحجته. والمقصود تحقيق العدل، وليس هذا من مقام إكرام الكافر، لا، هذا مجلس قضاء فيستوي فيه الجميع، وليس لأحد الآخر فضل في مجلس القضاء، لكن خارج مجلس القضاء هذا شيء آخر. لكن مجلس القضاء المقصود تحقيق العدل، وإذا كان يجب العدل مع الكفرة فإن التسوية في المجلس من العدل فيكون واجبا. ويحرم عليه أخذ الرشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي والذي يدفع المال لإحقاق الباطل، هذا تعريف الرشوة، الرشوة المال الذي يدفع لإحقاق باطل، هذا ضابط الرشوة، الراشي الدافع والمرتشي الآخذ، فكلاهما ملعون. حديث حسن صحيح، ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم، وزاد في الحكم. هذه الزيادة يعني حتى لو صحت فإن نقول إنها ليست مقيدة في الحكم وفي غيره، فهذا في تأكيد الحكم، لأن الرشوة في الحكم من أعظم أنواع الرشوة، ولكن لو ارتشى في غير الحكم، سأل له معاملة مخالفة للنظام ودفع ماله من أجل أن تمشي المعاملة وليس عند قاضي يحكم، موظف عادي، نقول هذه رشوة محرمة. فإذا الحكم أعظم وليس هذا قيدا للرشوة. قال: ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والراهش وهو السفير بينهم، هذه قال الحاشية أخرجه أحمد من حديث ثوبان، وهذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، ولكن نقول معناها صحيح، هذه وإن كانت ضعيفة من جهة السند ولكن معناها صحيح، فإن الرائش هو الواسطة بين الطرفين وهو شريك، لا تتم الرشوة في كثير من الأحيان إلا بوجود الرائش، لأن الموظف يخاف أن يأخذ الرشوة ولا يصرح، لا يستطيع التصريح، فيبدأ يماطل في إنجاز المعاملة، ثم يأتي وسيط يذهب إلى صاحب المعاملة يقول: إذا أردت معاملك تمشي أعطني 5000 10000 وأنا مشيها لك، فيعطيه ويذهب إلى صاحب إلى الموظف ويعطيه المال وتمشي المعاملة، والراش ده يأخذ نصيبا، كن تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على هذا المحرم، فهم شركاء، لأن هذا العمل تم بعمل هؤلاء الثلاثة، هذا الدافع وهذا الآخذ وهذا الوسيط بينهما، مثل الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائع بائعها وآكل ثمنها ومشترات له، 10 كلهم ملعونون في الخمر، ابتداء من العصر الذي عصر إلى الذي أكل الثمن، كلها لا ملعونون لأنهم تعاونوا على هذا المنكر. طيب لو قال قائل: إذا كان الشخص أحيانا يكون له شيء يوافق النظام ولكن الموظف لا ينجز هذه المعاملة إلا إذا دفع، فصاحب المعاملة ما دفع مال إحقاق باطل له حق، ولكن ظلم هذا الموظف وأعاق سير معاملته ولا يمكن تمشي إلا بالدفع، فهل يجوز له أن يدفع أم لا؟ هذه مسألة مهمة تحصل كثيرا، ولا سيما إذا ضعفت الرقابة وتواطأ المسؤولون في الدائرة على أخذ الرشوة، هذا قد يحصل بعض البلدان إذا كثر الشر والفساد، فإن الدائرة الموظفين يتواطؤون من المدير إلى أصغر موظف يتواطؤون على أخذ الرشوة، فلا يجد صاحب المعاملة طريقا لأخذ حقه مع أنه موافق للنظام، لكن يختلقون عليه أشياء ليست صحيحة من أجل يعرقلون معاملته، أو يقول ضاعت وكذا وراحت الآن بكرة بعده فيتعبونه، فنقول أولا يبدأ بالطريق الصحيح، يشتكي الموظف إلى المدير إلى من بعده إلى رئيس الدائرة إلى المرجع، كلا مرجع أعلى من رئيس الدائرة، فإذا لم يستطع ودفع فهو معذور والآثم الذي أخذ، ولا ينطبق عليه أنه راشي، لأن تعريف الرشوة هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل، وهذا دفع مالا ليأخذ حقا له، هذا أشبه بقطاع الطريق الذين يقطعون عليه الطريق يقول ما تمر إلا بكذا فيعطيهم لأجل أن يمر، هذا ليس برشوة، له حق أن يمر مع الطريق، لكن هؤلاء ظلمة أخذوا ماله بالقوة وهؤلاء شبيه حالهم بقطاع الطريق، قطعوا عليه طريق معاملته وله مصلحة في هذه المعاملة وقد لا يستغني عنها، ويعرف أنه ما يستطيع أن يأخذها بالشكوى، إذا تأصل الشر والفساد فإنه لا يستطيع أخذها بالشكوى، لأن هذا يعرف أنه محمي، هذا الموظف يعرف أن رئيسه متواطئ معه، وربما يكون له نصيب من هذه الرشوة، فيكون كل واحد عارف يعلم أن مسؤول عنه أنه لا يعاقبه لو وصلت إليه الشكوى، فيكون آمنا. وفعلا يذهب صاحب المعاملة يشتكي المرة والمرتين والثلاث ولا يخرج بنتيجة، لأنهم تواطؤوا على هذا الشر. فنقول إذا كان يعلم علما، يعني علم يقين أنه لا فائدة من الشكوى ودفع مباشرة فلا إثم عليه، يعني مظلوم. وإذا كان لا يعلم فليبدأ بالطريق الصحيح، لأن الإعطاء وإن كان ليس رشوة لكنه إفساد لهم، وهم فسدوا من الذي أعطاهم الأول، الإعطاهم الأول هو الذي أفسدهم، فصاروا الآن تعودوا على العطاء فلا ينجزون إلا بالعطاء. فلا بد أن يشتكي أولا ويحاول حتى يعذر، إذا عجز ودافع فإنه مضطر. لا ما يجوز، لأنه هنا يفسده، والتعجيل هذا إلا إذا كانوا مماطلين، يعني من حقه أنه يعني الأصل تنتهي بمدة معينة وهو لا يماطلون، يفوت عليه مصالح مثل قرض زراعي يفوت عليه الموسم وكذا، هذا نوع من الظلم. إذا كان السير معاملة على الأصل فليس أن يدفع التعجيل، قد يكون التعجيل على حساب غيره ويدفع ماله يقدمون على غيره، يكون ظلم صاحب المعاملة الثاني. والله يصبر، يعني الأولى أن يصبر، إذا كان في نتيجة يصبر، لأنه يحتسب الأجر ويؤدب هذا للمسلمين كلهم إذا كان في فائدة من الشكوى، ولو طالت يصبر، لأنه بهذا يكون ناهي عن منكر ويزيل شرا عن عموم المسلمين، لأنه إذا قبلت الشكوى وأزيل هذا الشخص فإنه يزيل شرا عن منكر. كم من شخص سيسلم من دفع الرشوة، سيحمي وينقذ أعدادا لا يحصي إلا الله، فليصبر، هذا في مصلحة عامة للمسلمين يحتسب لها، هذا باب إنكار المنكر إذا كان في فائدة ولو بعد مدة وفيها وقت، قصدي وقت وجهد، يصبر يحتسب. قال: وكذا الهدية لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا: هدايا العمال هدايا العمال غلول، رواه أحمد وحديث صحيح. هدايا العمال، ايش معنى العمال؟ اي الموظفون، يسمون الان موظفون، العمال الذين يعملون عند ولي الامر برزق من بيت مال المسلمين. هدايا العمال ليس معنى العمال هم اللي يهدون، لا، هدايا التي ياخذها العمال، التي ياخذها الموظفون، هدايا العمال غلول، وهذا واضح، لأنه ما أهدى إلى العامل إلا لأجل أن يحابيه، وإلا لماذا يهدي لي؟ كما حصل لأبي ابن اللتمية رضي الله عنه لما ذهب لجمع الصدقات صاروا يهدون إليه ويأخذ، يعني ظن رضي الله عنه أن هذه هدية ولا بأس بها، فأخذ الزكاة كاملة، لم يحابي أحدا، أخذ الزكاة كاملة ويهدون لي، هذا يهدي لي أقط، هذا يهدي لي سمن، هذا يهدي لي مثلا حيوان بهيمة غنى شاة وكذا، أخذ الهدايا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء حاسبه فقال: هذا مالكم، يعني هذه الزكاة، وهذه هدية أهديت إليه، يعني واضح ما أخفاها، أنه يظن أنها حلال، هذه هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنها لا تحل، قال: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يعني لو قعد في بيته هل يهدون إليه؟ لا، لأنه ما يعرفون، ليس بينه وبينهم معرفة، إذا لماذا أهدوا إليه؟ من أجل أن يحابيه في المرة الثانية، أنه الآن لن يحابيه من أول مرة يهدون. إذا أخذ الهدية اليوم وجاء من السنة القادمة يأخذ الزكاة فإنه سيحابيهم. يعني الغالب أن الإنسان إذا أخذ الهدية ضعف ولا يستطيع أن يستوفي الحق من المهدي، لأن الإحسان كما قيل يستعبد القلوب، أحسن الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسانا. فالإحسان ذل، يذل الشخص فلا يستطيع أن يستوفي الحق ممن أعطاه. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من هذا وبين أنه غلول وأنه يأتي صاحبه يحمله يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. يعني فيما مضى الناس كانوا على الصلاح والتقوى ولا يفعلون الرشوة في عهد السلف، لكن بعد ذلك انتشرت الرشوة وحصل الظلم والخيانة، فحذر رحمه الله من أخذ الهدايا. قال في الفروع: قال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقه عين الحاكم. وقال الشاعر أو الحكم، قال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، يعني الكوة الدراج الصغيرة أو النوافذ الصغيرة، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته. هذا مستثنى، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. شخص يهادي قبل أن يتعين في القضاء، واحد من الزملاء أصدقاء أو الجيران، ويتهادون قبل أن يكون قاضيا، ثم بعد ذلك تعين قاضيا واستمر صاحبه يهدي إليه، هل يقبل هذه الهدية؟ نقول لا بأس، لأنه كان يهدي إليه قبل أن يتولى القضاء، فدل هذا على أنه يهديه على عادته السابقة للمحبة التي بينهما بغض النظر عن المنصب. إلا إذا كانت له حكومة، إذا كان هذا الجار والصديق له قضية عند القاضي سيحكم فيها بعد مدة، بعد يوم أسبوع، القضية موجودة مرفوعة القضية عند القاضي، فلا يجوز أن يقبل، لأن هذه الهدية ستؤثر على حكمه في هذه القضية. ثم قال: واستحب القاضي التنزه عنها، أي عن الهدية استحبابا، استحباب تنزه عن الهدية، لأنه قد يكون له قضية، يعني هو صحيح يهديه من قبل ولكن قد تكون له قضية. لكن نقول إذا كان يهديه من قبل وليس له قضية والقاضي يرد هديته، يعني يهدي والقاضي يكافئه على هديته، فلا بأس بذلك، يهدي اليوم كذا والقاضي يرد عليه موافقا للسنة، تهاد وتحاب، فلا بأس. إذا أهدى عليك شخص مثلا ثم هديت عليه مرة أخرى زالت المنة التي حصلت بالهدية الأولى، لأنك كافأته وربما تزيده. فإذا كان القاضي يقبل ويكافئ فلا بأس بذلك، ولا سيما ممن كان يهاديه قبل تولي القضاء وليس له قضية معينة، نقول هذا لا بأس به، لكن الورع بابه واسع، إذا حب أن يتورع فالأمر واسع. وكان القضاة في نجد قبل سنين إذا تعين إنسان قاضي قاضيا فإنه لا يجيب دعوة أحد، لا يستجيب لدعوة أحد أبدا، ولا يقبل هدية من أحد، لكن هذا فيه شيء من الجفاء، يعني يسكن في الحي لا يمكن أن يستعزم لأحد، إذا عزموا الناس يابى، إذا أهدى عليه أحد هدية لا يقبل. فهذا يعني فيه نوع من الجفاء، رسيمة بين الجيران وجماعة المسجد، فإن هذا إذا شددنا عليه في هذا كأننا ندعوه إلى الجفاء. فالناس بطبيعتهم يتحبون ويتزاورون ويتعازمون ويتهادون، وهذا مندوب شرعا لزيادة المحبة والأخوة بين المسلمين، وليس فيه تهمة، عزيمة على العادة، جيران تعازموا لبينهم دورية، فلا بأس القاضي يدخل معهم ويعزمهم أيضا يستعزم عندهم مرة ويعزمهم مرة ويهدون إليه الجيران ويرد عليهم لا بأس، لأنه ليس لأحد القضية ويرد عليهم هداياهم يعزمهم فهو واحد منهم. فهذه الأمور لا تورث ضعفا في نفس القاضي وتجعله يحيف مع هؤلاء، لأنهم يعزمون ويعزمهم يهدون إليه ويرد إليهم وهم ليسوا محل تهمة، ليس لهم قضايا عنده، وهذا مما جرت به العادة وهو مطلوب شرعا. إذن القضية وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول القاضي اعتزل الناس بالكلية ولا يتساهل في قبول الهدايا من الأشخاص الذين ليس بينه وبينهم معرفة، لا صداقة ولا جوار ولا قرابة، إنسان مجهول يتيم بعيد يهدي عليه هدية، ولسيما إذا كانت الهدية ثمينة يهدي عليه هدية بآلاف، واضح أن هذه الهدية مقدمة لحكم سيأتي بعد وستضعفه شاء أم أبى. في قصة مشهورة أن شخصا كان يهدي لقاضي من القضاة، يهدي لي كتف ثور أو كتف شات، وكل ما بين فترة أخرى يأتي بكتف مرة بعد المرة بعد المرة، ثم صارت له قضية عند هذا القاضي، يعني يمهد بهذه الهدايا. فلما حضر في مجلس الحكم قال: يا أيها القاضي افصل لي هذه القضية كما تفصل اليد من الكتف، يعطيه يد افصلها من الكتف، قال افصل لي هذه القضية كما تفصل اليد من الكتف، يذكره بالأيدي اللي كان يعطيها إياه. طيب ايش يقول القاضي؟ ما يستطيع شيء، أنه أهدى إليه وقبل. فهذه الهدايا لا شك أنها تؤثر على النفس شاء ما باء. طيب لو قال قائل: لو أهدى إليه ثم جاءت قضية، يعني ما علم القاضي، أهدى إليه شخص من الناس قبل الهدية من جار أو غيره، ثم فوجئ بقضية لهذا المهدي، فماذا يصنع؟ هل نقول يحكم ولا شيء عليه، أم يرد الهدية؟ نقول يرد الهدية، يرجع القضية ويرد الهدية، يعني لئلا يحكم وفي نفسه ضعف. يعني هذه فطرة في البشر، الإنسان إذا أهدى إليك شخص فإنك تحبه وتميل إليه ولا تستطيع أن تواجهه بما يكره، هذه جبلة في بني آدم. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البيهقي: تهادوا إيش؟ تحابوا. الهدية تسل السخيمة، فلها أثر على النفوس. فالعلماء يرون أنه يرد الهدية أو يكافئه، إذا كانت هدية مستهلكة أهدى شيئا واستهلك يرد مثلها أو أكثر قبل أن يحكم، من أجل أن يزيل ما في نفسه من الضعف ثم يحكم بعد ذلك.
لو كان معي جارة وصديقة
بعد ما انتهى ما في شيء، على العادة وليس متهما الآن. وأيضا الهدايا تعرف، الإنسان العاقل يعرف مغازي الهدايا، يعني شخص مثلا بينك وبينهم علاقة معينة، علاقة متوسطة، وجاب لك طيب ب2000 ريال، بخور ب2000 ريال وبعلبة فخمة وكذا، وتفضل هذه هدية وانت قاضي ولا لك منصب مشهور معروف، وهذا جار من بعيد وليس بينك وبينه ذاك المحبة والعلاقة القوية، فإذا جاءك بهذه الهدية وش معناها؟ هل هي محبة؟ لا، واضح لا، بس قد يكون معاملة ثانية، يعني شخص انتهت معاملته اليوم واهدى إليك غدا، طيب قد تعود له معاملة ثانية أو معاملة لولدي أو لجاري أو قريبه، يأتي يتوسط يشفع الله في ولدي أو كذا فلان من الناس، فقد تتكرر الحاجات. لكن نقول يعني كما سبق الإنسان يقدر الهدايا والمهدي، فإذا كان الشخص يهدي هدية مناسبة لحاله ومحبته فلا بأس أن يقبلها ويكافئه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قاضي ولا لا؟ والذي يقضي بالناس قد يقبل الهدية ولا لا يقبل الهدية، لكن ماذا يصنع؟ يكافئ. فنقول إذا كافئ ما في بأس، ولا سيما إذا رأى أن الهدية مناسبة. لكن شخص جاءك بهدية غالية جدا بالآلاف والعلاقة ضعيفة بينك وبينه، هذه واضح أنها إيش؟ هذه واضح أنها رشوة، فلا تقبلها، لأنك قد لا تستطيع أن تكافئه عليه. واحد جاب لك كما قلنا بخور بخمسة آلاف أو بعشرة آلاف، معروف أن هذه رشوة، واضح؟ فالهدايا واضح تكون مناسبة للعلاقة والمحبة التي بين الناس. يرد بلا شك. لا، إذا جاءت هدية ضخمة من شخص بعيد أو ضعيف العلاقة معه، هذا واضح أنها رشوة، وإن كان ما له قضية الآن، لكنه يهيئ لقضية قادمة. فإذا عرفت أنها رشوة لا تقبلها. فكل عاقل يعرف الفرق بين الهدية وبين الرشوة، هدية محبة وجيران وصداقة، وبين شخص لا علاقة بينك وبينه أو علاقة ضعيفة وأهدى إليك شيء كثيرا، واضح أنها رشوة. قال: ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحاب، فليجرى مجرى الهدية. يعني هذا فيه تشديد على القاضي أنه ما يبيع ولا يشتري ولا كذا. نقول أفضل أنه ما ينزل السوق، وإن أراد حاجة يوصي يبعث أحد أولاده أو خادما له أو كذا، هذا لا شك أنه أفضل. وإذا قال يكره، ما قال يحرم، يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لأنه في الغالب سيحابى. إذا جاء قاضي السوق أهلا حي الله الشيخ كذا، ويحابيه البائع، وهذه تكون قريبة من الرشوة، لا سيما إذا كان له قضية عنده جاء يشتري منه، فسيبيع عليه اللي بألف يبيعه مثلا 800، والمئتين هذه نوع من الرشوة. لكن هذا في حالات معينة، فسدا للباب ينبغي أن لا يبيع ويشتري. لكن نقول إذا نزل سوقا لا يعرف فيه، لأن البلدان كبرت واتسعت وكثر الناس، كانوا في السابق كل بلد في قاضي واحد ومعروف شبيه بالأمير، كل البلد يعرفون القاضي ويهابونه يحترمونه يقدرونه ويسعون له في المجلس ويرخصون له في الثمن. لكن مثل البلدان الكبار في هذا الزمن مثل الرياض وما شابه من بلدان الكبار، فيها قضاة لا يعرفهم كثير من الناس. لو نزل القاضي بدون بشت وراح للسوق يعرف لما يعرف، في الغالب أنه لا يعرف، فيبيع ويشتري كأحد الناس، فلا لأن العلة معقولة. إذا كان لا يعرف ولا يحابى فلا بأس بذلك. قال: وروى أبو الأسود المالكي عن أبي عن جدي مرفوعا: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. قال في الحاشية: أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، وقال البصير رواه ابن منيع عن الهيثم ابن خارجة عن يحيى بن سعيد الحمصي وهو ضعيف. على كل حال نقول البيع والشراء أولا ليس بحرام على سبيل التنزه، وثانيا أنه على حسب الحال. إذا كان القاضي يحابى محاباه ظاهرة فليتورع، وإن كان لا يعرف فلا حرج. ما في بس على يماكس مثل الناس، القاضي يماكس منه إذا كان لا يعرف فهو كغيره من الناس، لكن إذا كان يعرف وهذه السلعة يعرف أنها بمئة مثلا، ودخلت على واحد وفزلك وسلم عليك وحب راسك حي الله الشيخ حي الله القاضي حي الله كذا، وكم هذه؟ قال لك 50، وانت عارف ان سعره 100 قد تباع 90، من 90 ل 100 هذا سعره في السوق، وقال لك 50، هذا واضح ان الان محابات، انه حباك، ولا فانها لا تباع بهذا الثمن، فهنا يتورع. هذه كان واحده اليك 50 أو 40، هذه كما قلنا حسب الحال. اذا كان بينكم منه صداقه ومحبه وموده، واليوم ينزل لك بكره تهدي عليه فلا بس، هذه تكون مثل الهدية. وإذا كان ما بينك وبينه علاقة فإنها رشوة، لأنه يعني ما باع لك 50 ويتساوي 100 إلا مراعاة لحالك وأنك قاضي. قد يحتاج إليك. وكذلك شفيف القاضي المدراء والرؤساء في الدوائر والأقسام حالهم شبيه بالقضاة، أنه قد يأتي الإنسان يريد أن يمرر معاملة مخالفة للنظام وشبه ذلك، فربما أنهم يحترمون ويباع عليهم بأقل من الثمن محاباة لهم من أجل أن يستفاد منهم. فالإنسان يحرص على سلامة دينه وأن لا يقبل مثل هذه الأمور لأنها رشوة والآخر ملعون والعياذ بالله. الله على حسب، إذا كان يأخذها لأجل محاباة أبيه ما يأخذها. الإمام أحمد رحمه الله كان يمنع أولاده من أخذ عطايا السلطان لأنهم يعطونه لجاه الإمام أحمد وليس لهم. فالسلطان الخليفة أولاد الإمام أحمد ما لهم قيمة عنده، لولا وجود الإمام أحمد ما أعطاه. فكان يغضب غضبا شديدا وقاطع ابنه صالح لما أخذ عطايا السلطان، قاطعه صلى الله عليه وحدثه وسد الجدار أو الباب الذي بينه وبينه، لأنه يعرف أنه يعطيهم محاباة له، فكان يغضب إذا أخذوا ويقاطعه. فالمقصود أن إعطاء الولد فيه تفصيل، كان يعطي الولد لذات الولد بينه وبين علاقة ويعطيه لشخصه، الأب ما له علاقة. إذا كان ما بينه وبين الولد علاقة إنما يعطيه لأجل أبيه فكأنه أعطى الأب، هذا واضح. وقال شريح رحمه الله: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. هذا الأثر أيضا فيه ضعف. فعلى كل حال المسألة كما تقدم على حسب الحال، فإن احتاج أي للبيع والشراء لم يكره، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه. ثم قال: وأن يسار أحد الخصمين، هذا معطوف على قوله ويحرم عليه أخذ الرشوة، وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، هذا واضح. إذا سار أحد الخصمين فإن الخصم الثاني سيوجس شرا ويقع في نفسه أنه يحابي. وإذا كان لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث عموما، فكيف في مجلس القضاء وكيف إذا حصل من القاضي لأحد الخصمين؟ هذا شد تحريما وله أثر بالغ على نفس الخصم الثاني. أو يضيفه يعني في حال القضية، لأن القضية قد تبقى أياما ويقول لأحد الخصمين: الغداء عندي اليوم أو العشاء عندي اليوم، يضيفه ويعلم الخصم الثاني أو لم يعلم، فتضييفه للخصم هذا لأحد الخصمين محاباة له، مثل ما إذا قربه في المجلس وقال: العشاء عندي الليلة، هذا شك أنه محاباة لأحد الخصمين. قال: أو يقوم له دون الآخر، أما إذا قام للجميع فلا بأس، قيام لأجل التحية ولأجل السلام الصواب أنه لا بأس به، وإنما المحرم القيام تعظيما لا لأجل السلام. إذا دخل الكبير أو الأمير قاموا تعظيما ثم يقعدون ولا يسلم عليه ولا يصافحه، أما من قام للسلام فلا بأس به، لا بأس به. فإذا قام القاضي للاثنين فلا بأس عادل بينهم، أما إذا سلم على آخر وقاعد ثم جاء الثاني فقام له هذا يحرم لأنه حاباه. قال: لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. لكن حديث قال في الحاشية ضعيف. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، وهو غضبان كثيرا لحديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. العلة معقولة، لأن الغضب يمنعه من التأمل والتبين، فالغضب هذا يعطل عليه فهمه، فربما يحكم بخطأ، يعني يخطئ، لأن حال الغضب لا يتأمل القضية، فقد يخطئ من جهة وقد يحيف من جهة أخرى. أغضب أحد الخصمين فربما يحكم عليه. فإذا الغضب مظنة تشوش الذهن فلا يصيب، لا يصيب في الحكم، ومظنة الحيف أنه قد يحكم على من أغضبه أو حاقن. لما كانت العلة معقولة فإنه يقاس عليه، فإن الحكم يدور مع علته. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب، والعلة معقولة، فكل ما هو شبيه بالغضب فإنه يأخذ حكمه. ذكر المؤلف هذه الأمثلة، قال أو حاقن، الحاقن هو الذي اشتد به مدافعة البول، والحاقب بالباء الذي دافع الغائط. لا شك إذا كان محصورا بالبول فإنه لا يتمكن من التأمل والفكر في هذه المسألة، فربما استعجل في الحكم ولم يصل، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل. إذا مل القاضي يخرج، إذا مل ساعة من القضاء يخرج يستريح له 10 دقائق أو ساعة، يذهب إلى مكان آخر يشرب الشاي أو كذا، يروح لنفسه ثم يعود ولا يحكم حال الملل. الإنسان إذا مل فإنه لا يستفرغ جهده ويعمل ذهنه، الإنسان إذا مل يريد أن ينهي هذه الخصومة بأي طريقة لأنه مل، فلا يستوفي النظر في هذه القضية. أو كسل أو نعاس أو برد، أو برد مؤلم أو حر مزعج، قياسا على الغضب، لأنه في معناه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير رضي الله عنه في شراج الحرة، رواه الجماعة. إن خالف وحكم وأصاب في حكمه فلا بأس، الحكم صحيح وينفذ، وهو آثم لكونه خالف النهي، لكونه خالف وحكم، ويحرم عليه أن يحكم. فإن حكم فينظر في حكمه، إن وافق الصواب فإنه يمضى الحكم ويصح، وإن خالف نخذ. ولأن النهي ليس لذات الحكم، لا لأجل أن لا يقع في الخطأ، هذا هو المقصود من النهي، ليس عن الحكم لذاته، لا لأنه مظنة الوقوع في الخطأ أو الظلم. فإذا حكم حال الغضب ولم يقع في خطأ ولم يظلم فلا مانع من إنفاذ الحكم، وهذا حكم صحيح، وإن كان القاضي خالف في الإقدام على الحكم حال الغضب ونحوه. أما الاستدلال بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه دليل، لأنه لو أخذنا بالحديث لقلنا يجوز أن يحكم حال الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان، ولا يمكن أن يقدم على حرام. إذن نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من الظلم، معصوم من أن يظلم عليه الصلاة والسلام، فلا يقاس عليه غيره. نقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم ويجوز له الحكم ومعصوم عن الظلم، أما غيره فإذا حكم فإنه آثم، وليس له أن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم، إذن أنا سأحكم، لا، يقول أنت لست مثله، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الظلم. فإذا نقول الحديث ليس فيه دلالة، لأنه لو استدلنا به لقلنا يجوز الحكم، لا نقول الحكم حرام، لكن يصح لأن العلة معقولة أيضا، العلة معقولة. لماذا نهي؟ خشية أن يخطئ أو يظلم، فإذا لم يخطئ ولم يظلم فالحكم يش الحكم صحيح فلا مانع من إمضائه. قال فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح أن أصاب الحق، ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب. لماذا؟ إنسان متردد أو عن جهل، يعني القضية يجوز أو ما يجوز، فهو خمن وقال يجوز وحكم به ووافق الصغار، حكمه باطل. لماذا؟ ذكر مؤلف الدليل، قال لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ولم يفصل، قضى على جهل فهو في النار، يعني بغض النظر عن كونه أصاب أو أخطأ، لأن حكمه هذا حرام شرعا وخطأ محض بغض النظر عن الإصابة أو الخطأ. مثل حديث من قال في القرآن برأيه فقد إيش أخطأ وإن أصاب، يعني هذا يفتح الباب للتخمين. يمكن كل عالم جاهل إذا قيل له يجوز ولا ما يجوز، وما فيه إلا احتمالان، يجوز أو ما يجوز، يقول يجوز ويوافق الصواب. هل قلنا أنه أن حكم صحيح؟ لا، ينقض هذا الحكم لأنه حكم من شخص جاهل، فلا يقبل ذلك الحكم ولو وافق الصواب، وهو آثم بكل حال، لأن لا يفتح الباب للتخمين في مثل هذه الأمور. نقف على قوله ويوصي الوكلاء، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.